الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وكنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن شروط صحة الصلاة، وأولها العلم بدخول الوقت، العلم بدخول الوقت، والثاني الطهارة من الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، والثالث طهارة الثوب والبدن والمكان، طهارة الثوب والبدن والمكان، والرابع ستر العورة. وعرفنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، فإذا ستر الرجل ما بين سرته وركبته فقد ستر عورته، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. فإذا صلى الإنسان في الثوب الواحد وهو الإزار، الإزار معروف، المحرم بالحج والعمرة يصلي في ثوب، يلبس ثوبين، إزارا ورداء، الرداء ما يوضع على الكتفين، والإزار ما يستر به العورة. فإذا لبس الرجل الإزار فقد ستر عورته، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. فإذا صلى في الإزار واحد فليلفه على جسده، فإن كان طويلا واسعا فليرفعه، يرفع طرفيه ويضرب طرفا ها هنا وطرفا ها هنا. إلا أننا قلنا أن الله سبحانه وتعالى لما أمر بستر العورة لم يقل أستروا عوراتكم، وإنما أتى بلفظ يشمل الستر العورة وزيادة، فقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المراد استروا عوراتكم، لكن اللفظ أتى بخذوا زينتكم. ونبهنا على خطأ كثير من المصلين الذين ينزلون إلى صلاة الفجر ببجامة النوم أو بروب النوم، قلنا هذا خلاف الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أحق من تزين له. لا يمكن أبدا أن ينزل إنسان في الشارع بالنهار ببجامة النوم، ولا يمكن أن يذهب إلى العمل ببجامة النوم. فإذا كنت أنت نازلا لصلاة الفجر في المسجد فأنت نازل لمقابلة الله عز وجل، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الله أحق من تزين له. فإذا عورة الرجل ما بين سرته وركبته. أما المرأة في الصلاة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها، المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، فيجوز لها كشف وجهها وكفيها في الصلاة، إلا أن تكون تصلي بحضرة رجال أجانب، كأن تكون مثلا في مسجد عام أو في مسجد الحرام مثلا، والرجال يمرون على صفوف، صف النساء وصف الرجال، وتخشى أن يراها رجال، فحينئذ يجب عليها ستر وجهها لا للصلاة ولكن من أجل رؤية الأجانب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، المرأة عورة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمراد بالحائض المرأة التي بلغت سن المحيض، أما الحيض المرأة التي عليها الحيض فمعلوم أنها لا تصلي، كما عرفنا ذلك من كتاب الحيض والنفاس. وظهور قدمي المرأة عورة، ظهور قدمي المرأة عورة. فإذا صلت المرأة في الدرع السابغ في الدرع السابغ كما جاء في الحديث، تصلي في الخمار والدرع السابغ يعني الجلباب الطويل الذي أمرها الله به عند الخروج إلى الشارع. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إذا صلت المرأة في جلبابها الذي تخرج به ومن شأنه أن يكون طويلا سابغا فلا حرج. وإذا صلت ما يعرف عند النساء الآن بإسدال الصلاة، هناك الآن جلباب مفصل خصيصا للصلاة تلبسه المرأة في الصلاة اسمه إسدال الصلاة، أيضا هذا الجلباب طويل سابغ فلا حرج. لكن إذا صلت المرأة في بيتها بثياب البيت، فمن عادة ثياب البيت أن تكون قصيرة يعني فوق الكعبين بقليل أو تحت الكعبين بقليل، فقد يكون الكعبان ظاهرين أو تكون ظهور القدمين ظاهرة، ففي الحالة هذه يلزمها أن تلبس الشراب ليستر كعبها وظهور قدميها، أو تلبس سروالا طويلا حتى تستر كعبيها وظهور قدميها. فإذا صلت في الجلباب الطويل السابغ لا يلزمها الشراب ولا السروال. الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، استقبال المسجد الحرام، لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك فقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم في أي مكان في العالم فولوا وجوهكم شطرة. فاستقبال القبلة من شروط صحة الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ويجوز ترك الاستقبال في حالتين من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة المسجد الحرام قبلة المسلمين، ويجوز ترك استقبال القبلة في حالتين. الحالة الأولى في شدة الخوف، خوف العدو، المجاهدون في سبيل الله إذا كانوا في مواجهة العدو في شدة الخوف ولا يستطيعون استقبال القبلة، فحينئذ يصلون على أي إلى أي جهة كان، إلى أي إلى القبلة أو إلى غير القبلة. وذلك لقول الله تبارك وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر في تفسير الآية مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، فرجالا أو ركبانا، قال ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع مولى ابن عمر لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا التفسير الذي حكاه ابن عمر هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما. ففي شدة الخوف المجاهدون في سبيل الله إذا حضرت الصلاة يصلون كما قال تعالى رجالا أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. هذه الحالة الثانية التي يجوز فيها ترك استقبال القبلة، وهي في السفر في صلاة النافلة، في السفر في صلاة النافلة. إذا أراد المسافر أن يصلي قيام ليل أو يصلي الضحى أو يتطوع بالصلاة في أي وقت في غير أوقات الكراهة وهو راكب الدابة، طيارة، باخرة، سيارة، يجوز له في السفر أن يصلي النافلة على راحلته مستقبل القبلة وغير مستقبلها. هاتان الحالتان اللتان يجوز فيهما ترك استقبال القبلة عند شدة الخوف وفي النافلة، في النافلة في السفر على الراحلة. أما الفريضة فلا بد أن ينزل لها المسافر، الفريضة لا بد أن ينزل لها المسافر ليستقبل القبلة ويصلي قائما ويأتي بسائر الأركان المعروفة في الصلاة. إلا أنه قد تدرك المسافر الصلاة وهو في الطائرة مثلا أو في الباخرة أو في سيارة لا يملكها، سيارة عام، أوتوبيس عام أو سيارة أجرة وليس لا يملك من أمر السائق شيء يقول له انزل عشان نصلي. المسافر معروف أنه يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير. إذا لو كان مسافرا وجاء الظهر مثلا، دخل وقت الظهر وهو يعلم أنه إن شاء الله عند العصر أو قبل خروج وقت العصر سيكون قد نزل في البلد الذي سافر إليها، فحينئذ لا يصلي في السيارة ولا في الطيارة ولا في الباخرة، وإنما يؤخر الظهر إلى العصر جمع تأخير، فإذا خرج من سيارته أو طائرته أو باخرته صلى الظهر والعصر جمع تأخير، وكذلك يفعل في المغرب والعشاء. لكن إذا خاف المسافر خروج الوقت، إذا خاف المسافر خروج الوقت، مثلا ركب قبل طلوع الفجر، ركب قبل طلوع الفجر وهو يعلم أنه لن ينزل من على راحلته أيا كانت إلا بعد طلوع الشمس، فحينئذ حتى يحافظ على الوقت يصلي الفريضة على راحلته، في الطيارة في السيارة في القطار في الباخرة، يصلي الفريضة على راحلته أيا كانت، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، ويحرص على القيام إذا استطاع، ويحرص على القيام إذا استطاع، فإذا عجز عن القيام في وسيلة المواصلات صلى أيضا قاعدة، ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، لأنه سبق معنا في المواقيت قول رب العالمين سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض المسافرين أنه ربما يؤخر الظهر والمغرب والعشاء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حتى يصليها كلها بعد العشاء. هذا خطأ، لك أن تجمع الظهر والعصر، إما جمع تقديم في وقت الظهر وإما جمع تأخير في وقت العصر، والعصر ممتد إلى غروب الشمس، فلو كنت في وسيلة مواصلات وأخرت الظهر إلى العصر جمع تأخير طمعا أن تنزل قبل المغرب، ثم خشيت أن تغرب الشمس قبل وصولك، فحينئذ يلزمك أن تصلي في راحلتك مستقبل القبلة أو غير مستقبل، ولا تخرج الظهر والعصر عن وقتهما المشترك وهو وقت العصر. فائدة: من تحرى القبلة فصلى إلى الجهة التي ظنها ثم تبين له خطأه. إنسان في صحراء، إنسان في صحراء، في السفينة، مسافر في السفينة، حضر وقت الصلاة وهو لا يدري أين القبلة، فصار ينظر هذا الشرق وهذا الغرب، والحديث يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، فظن أن هذه هي القبلة فتوجه إليها وصلى. بعد ما صلى مر عليه مار فسأل عن القبلة، قال: لا، هذه القبلة أنت أخطأت، القبلة هكذا مش هكذا. إذا اجتهد لمعرفة جهة القبلة فصلى إلى الجهة التي يظنها ثم تبين له خطأه بعد الصلاة، فلا إعادة عليه وصلاته صحيحة. حتى ذكر الفقهاء أنه لو اتجه إلى جهة يظنها القبلة ثم هو يصلي غلب على ظن أنه مخطئ وظن أن القبلة في جهة أخرى، قالوا هو في الصلاة ينحرف إلى الجهة التي ظنها القبلة، قالوا ولو عرض له عارض ثالث، قالوا إن هو بيصلي لسه القبلة أخطأت، ينحرف إلى الجهة التي ظنها القبلة، حتى قالوا لو صلى 4 ركعات إلى 4 جهات فصلاته صحيحة ولا حرج عليه. يبقى إذن من تحرى القبلة، وذلك لا يكون إلا في السفر، في الحضر في المساجد القبلة معروفة، وفي البيوت القبلة معروفة، لكن في الصحراء في السفر لا يعرف القبلة، يجتهد لمعرفتها، فإذا أصابها فقد وقع أجره على الله، وإذا أخطأ فخطأه مغفور له وصلاته صحيحة. من تحرى القبلة فصلى إلى الجهة التي ظنها ثم تبين له خطأه فلا إعادة عليه، وذلك لحديث عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، كانوا مسافرين والدنيا ظلمة وعايزين يصلوا، فكل واحد صلى إلى جهة، كل واحد اجتهد قال القبلة كده فصلى إلى جهة التي يظنها، كل واحد صلى إلى جهة، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فإنما تولوا فثم وجه الله. فهذه الآية لا تفيد عدم وجوب استقبال القبلة واستقبال القبلة واجب وهو الشرط من شروط صحة الصلاة، ولكن فأينما تولى فثم وجه الله لمن اجتهد في معرفة القبلة وأخطأ، لمن اجتهد في معرفة القبلة وأخطأ فيها نقول له فأينما تولوا فثم وجه الله. ومن شروط صحة الصلاة النية، من شروط صحة الصلاة النية. ولماذا قلنا النية شرط وليست ركنا؟ العلماء فرقوا بين الشرط والركن بأن الشرط ما ليس جزءا من ماهية الشيء، وأما الركن فما كان جزءا من ماهية الشيء. بمعنى الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة ولكنه ليس من أجزاء الصلاة. الركوع ركن من أركان الصلاة، هو جزء من الصلاة، فهذا فرق بين الشرط والركن. الشرط ما ليس جزءا من ماهية الشيء، والركن جزء من ماهيته. فالنية عدها بعض العلماء شرطا لأنها من أعمال القلوب وهي متقدمة على الصلاة، وهي متقدمة على الصلاة. بعض العلماء شرطا، وعدها بعض العلماء ركنا على اعتبار أنها جزء من ماهية الصلاة. النية من شروط صحة الصلاة، وهي أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعينها بقلبه، أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعينها بقلبه. بمعنى أنا الآن قايم أصلي العشاء، وأنا واقف في الصف للصلاة عارف أن أنا هصلي العشاء، وعارف أن أنا هصلي 4 ركعات. بعض الناس بيقول أنه جاي من البيت عشان يصلي العشاء، جاي من البيت عشان يصلي العشاء، ووقف في الصف، ولما الإمام قال الله أكبر هو نوى المغرب، نوى في قلبه المغرب، مع انه جاي من البيت عشان يصلي العشاء، بس عند الدخول في الصلاه نوى المغرب، وبعدما كبر تكبيره الاحرام واثناء قراءه الفاتحه تذكر انه نوى المغرب، هل يستمر في الصلاه ام لا يستمر؟ لا، لا يستمر، لانه نوى المغرب. ومن شروط صحه الصلاه النيه، وان يعين الصلاه التي قام اليها بعينها، المغرب او الظهر او العشاء. هو صحيح كان جاي من البيت يصلي العشاء، بس عندما دخل في الصلاة نوى المغرب، يبقى هذا شرط فقد من شروط صحة الصلاة وهو النية. يبقى إذا تذكر أثناء قراءة الفاتحة أنه نوى المغرب، يبقى يخرج من الصلاة، يقطع هذه الصلاة، ثم ينوي من جديد ويكبر تكبيرة الإحرام. فلو لم ينتبه إلا في الركعة الرابعة، هو نوى المغرب والإمام بيصلي، صلى ركعتين والثالثة، وهو بقى منتظر الإمام يقعد، لقى الإمام قام، الإمام قام ليه؟ فتذكر بقى إن هو إيه؟ إن هو صلى كان ناوي المغرب وهم بيصلوا العشاء، يعني لم يتذكر إلا في الركعة الرابعة. أيضا عليه أن يقطع صلاته وأن يدخل بنية العشاء مع الإمام، ثم إذا انتهى الإمام من صلاته قام هو فأتم ما فاته. ولو لم يتدارك إلا بعد الصلاة، يعني صلى ناوى المغرب في وقت العشاء وصلى 4 ركعات وما خدش باله، وبعد السلام ايه ده انا ناوي المغرب واحنا صلاة العشاء، فصلاته باطلة وعليه ان يعيد العشاء. يبقى اذا من شروط صحة الصلاة النية، ومعنى النية ان ينوي الصلاة التي قام اليها ويعينها بقلبه كفرض الظهر او العصر او سنتهما، يعني انا هصلي سنة الظهر، هصلي سنة العصر، هصلي سنة المغرب، لازم تعيين الايه الصلاة بعينها فريضة كانت او نافلة وبعددها في القلب. ولا يشرع التلفظ بالنية، لا يشرع التلفظ بالنية. من اخطاء التي يقع فيها المصلون قولهم نويت اصلي 4 ركعات فرض العشاء لله تعالى جماعة حاضرة، وبعضهم يقول اماما اذا كان امام، وبعضهم يقول مأموما اذا كان مأموما، هذا ليس من السنة في شيء. النية محلها القلب ولا علاقة للسان بها أبدا. ليه؟ أنت بتقول نويت أصلي 4 ركعات فرض العشاء لله تعالى جماعة حاضرة، أنت بتقول كده ليه؟ بتقول لله الله لا يعلم ماذا تصلي حتى تقول له يا رب أنا حصل عشاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله يعلم ما في الصدور، عليم بما في الصدور، فهو يعلم ما في صدرك قبل أن تتكلم به، إذا ما فيش داعي تقول. بتقول كده نفسك، وهل أنت لا تعلم ماذا تصلي إلا أن تقول نفسك يا نفسي خلي بالك حصل العشاء 4 ركعات جماعة، وبعضهم يقول مستقبل القبلة. لا، هذا كله لا أصل له من السنة، والأصل فينا الاتباع وعدم الابتداع. الأصل عندنا الاتباع وعدم الابتداع، لأن الاتباع شرط من شروط قبول الأعمال. من شروط قبول الأعمال الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية قط، وإنما كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولم يقل أداء ولا قضاء، ولم يقل فرض الوقت. وهذه بدع لم ينقل عنه أو لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. إذن علمنا أن النية محلها القلب ولا علاقة للسان بها أبدا. فلا تقل نويت أصلي ركعتين سنة الصبح، ولا تقل نويت أصلي ركعتين فرض الصبح، لا لا، النية في قلبك، استقبل قبلة واستحضر الصلاة اللي انت حتصليها سنة ولا فرض. طب الفرض الصبح ولا الظهر ولا العصر والفريضة 3 ركعات ولا 4 ركعات، استحضر كل هذا في قلبك ثم قل الله أكبر. هذه هي شروط صحة الصلاة التي يجب توفيرها قبل الدخول في الصلاة. هذه الشروط يجب توفيرها قبل الدخول في الصلاة. طيب، ما هي صفة الصلاة؟ قبل أن نشرح أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة القولية وسنن الصلاة الفعلية، عايزين ناخد فكرة عامة كده عن صفة الصلاة على وجه الإجمال. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين يدي أصحابه، رأوه وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فكيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي؟ هذه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال. على وجه الإجمال كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة، كما قلنا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، استقبل الكعبة قائما، لأن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، ولا تصح صلاة الفريضة من قعود للقادر على القيام. فلو أن إنسانا سليما صحيحا معافى صلى الفريضة قاعدا فصلاته باطلة، لأن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة. وهنا نحذر أخواتنا المسلمات من التهاون بذلك، فنحن نعلم أن كثيرا من المسلمات، كثيرات من المسلمات يصلين الفريضة قاعدات قاعدات بزعم انها تعبانة ومرهقة. تعبانة من ايه؟ من الشغل طول النهار، تشتغل طول النهار في البيت او في الوظيفة، وبعدين جابك تعبانة مش عايزة تصلي، تصلي قاعدة. هذا لا يجوز، هذا خطأ كبير جدا يقع فيه كثير من المصلين. بتصلي لكن صلاتها باطلة. يعني انت الان في المطبخ طول النهار واقفة ولا لا؟ طول النهار واقفة في المطبخ، جات على 5 دقائق بتوع الصلاة مش قادرة تقفي، هذا خطأ كبير جدا يجب على المسلمات أن يحضرنه. إذن كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة قائما قريبا من السترة. قريبا من السترة، إيش هي السترة دي؟ السترة واجب من واجبات الصلاة، وقدرها شيء مرتفع نحو نصف متر، شيء مرتفع نحو نصف متر فما فوق. يجب على كل من أراد الصلاة أن يقوم إلى سترة. مثلا في المسجد الجدار القبلي صلاة، أدنو من الجدار القبلي، أو العمود سترة، أدنو من العمود. وإذا كان يوم جمعة والناس صفوفا أقف وراء الصف ويبقى اللي قاعد قدامي سترة ليا، وأنا في البيت أو المرأة في البيت وعايز أصلي تدنو من الجدار القبلي، تدنو من الجدار، أو تجيب كرسي تحطه قدامها، أو أي شيء يقوم فوق نصف متر، لا بد من هذه السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة، وقال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاة. وهذه السترة من الواجبات المهملة، من الواجبات المهملة من كثير من المصلين. يدخل الرجل المسجد في نص الجامع، في صحن الجامع، الله أكبر، يصلي والناس رايحة جاية قدامه، هذا خطأ. قد تقوم المرأة في البيت في نص الصالة، والصالة فيها باب الشقة وفيها باب الغرف، تقف في نصف الصلاة وتصلي والناس رايحة جاية في الشقة، هذا خطأ. لا بد من اتخاذ السترة في أي مكان صليت أيها المسلم وأيتها المسلمة، في أي مكان صليت لا بد من اتخاذ السترة، والسترة أقل شيء مرتفع أقله نصف متر فما فوق. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة قائمة قريبا من السترة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا استقبلت القبلة في هذه الحالة تنوي الصلاة التي قمت لها، الظهر، العصر، سنة، فريضة، تنويها بعينها وبعددها بقلبك دون لسانك كما نبهنا. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله: الله أكبر. هذه تكبيرة الإحرام، أول تكبيرة في الصلاة اسمها تكبيرة الإحرام، هذه ركن من أركان الصلاة. وكان يرفع يديه مع التكبير، كان يقول: الله أكبر، الله أكبر، يرفع يديه مع التكبير. يرفع يديه حذو منكبيه هكذا، يبقى رؤوس الأصابع بحذو منك، يرفع يديه حذو منكبيه هكذا، مستقبلا ببطون كفيه القبلة هكذا حذو منكبيه، وربما رفعهما قليلا فكانت الإبهامان بحذا شحمتي الأذن، شحمتي الأذن يبقى كده أو كده، إما حذو منكبيه وإما يحاذي بإبهامي شحمتي أذني، يرفعهما مضمومة الأصابع مستقبلا ببطونهما القبلة. الله أكبر، الله أكبر. بعض الطيبين يقف في الصف فإذا أراد أن يكبر قال: الله أكبر، يعني يديه في جنبه، الله أكبر، ما توصلش إلى صدره، هذا خطأ. السنة الله أكبر، إما أن تحاذي شحمة أذنيك أو تحاذي منكبيك، الله أكبر، السنة هكذا، الله أكبر، ورفع يديه. قال بعض العلماء حكمة جميلة في سر رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. أنت واقف أهو في الصلاة، يديك في جنبك وتريد أن تدخل في الصلاة، ليه بتقول الله أكبر وترفع يديك؟ قال بعض العلماء حكمة جميلة قوي، قال إيه؟ كأن المصلي يحمل الدنيا على ظهر قدميه، مش بطنيه عشان ما توسخوش، كأن المصلي يحمل الدنيا على ظهر قدميه، يقول إيه؟ يا دنيا إليك عني، تعالي ورايا مش قدامي، تعالي ورايا، الله أكبر. يبقى شال الدنيا من قدامه ورماها ورا ظهره، ليه؟ بيقولها دلوقتي أنا في الصلاة، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الدنيا كلها، يبقى إيه؟ عايز بقى يتفرغ لمناجاة الله تبارك وتعالى. ثم يضع اليمنى على اليسرى، ثم يضع اليمنى على اليسرى. بعض الناس تلاقيه واقف عامل كده، وبعضهم تلاقيه واقف عامل كده، وبعضهم واقف عامل كده، وبعضهم تلاقيه واقف خانق نفسه خلاص كده. كل هذه الهيئات خلاف السنة. كان صلى الله عليه وسلم إذا قال الله أكبر يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره، هكذا فوق صدره صلى الله عليه وسلم، يضع اليمنى، بطن اليمنى، على ظهر اليسرى، وطرف أصابع اليمنى على أول الساعد، على الرسغ وأول الساعد، ممدودة الأصابع، ويضعهما على صدره هكذا. وهذا هذه الهيئة من سنن الأنبياء في المرسلين،
كما ورد أمرنا نحن الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا فوق صدورنا في الصلاة. يبقى يضع اليمنى فوق صدره، اليمنى على اليسرى فوق صدره. يبقى اللي واقف حاطط ايديه على جنبه الشمال او على جنبه اليمين او تحت السرة او واقف خانق نفسه خلاص كده، لا لا لا، هذه كلها هيئات خاطئة، هيئات خاطئة. السنة ان تضع اليمين على الشمال وتجعلهما فوق صدرك، ثم يرمي ببصره نحو الارض. ثم يرمي بصره، الله اكبر، خلاص عيني على موضع سجودي، عيني على موضع سجودي. ما تقفش عامل كده وعينك واقفه قدام، يعني كشفه مثلا. في أنا احيانا اكون جالسا في الجدار القبلي من المسجد، واحد بيصلي في صحن المسجد، عينه في عيني وعينه على داخل من يمين وعينه داخل شمال، واقف عامل كده اهو وعينه بتقلب يمين وشمال. لا، هذا لا يجوز. انت ما مش ممكن تخشع كده. انت عشان تخشع في الصلاه لابد ان تقطع الشواغل، لابد ان تقطع الشواغل التي تشغل سمعك والتي تشغل بصرك. فبصرك ارمه الى موضع سجود، الله اكبر، يبقى عينك على المكان اللي هو موضع سجودك في الايه، في الصلاه. ثم يستفتح القراءه بادعيه كثيره متنوعه يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه بعد تكبيره الاحرام. الله اكبر، في حد اسمها دعاء الاستفتاح قبل القراءه، دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح ده وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه صفات كثيرة، منها مثلا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه صفة. صفة تانية: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. صفة تالتة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. صفة رابعة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه اسمها أدعية الاستفتاح، يأتي بها المصلي بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. يبدو أن معنا اتصالا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بكم.
لو مأموم أدرك الإمام في الركوع،
نعم،
هل يأتي الأول بتكبيرة الإحرام ثم يكبر للركوع؟
نعم.
ولا يكبر للركوع على طول؟
طيب تفضل.
في سؤال ثاني؟
نعم.
إزاي إن أنا أحدد، أعرف إن أنا أحدد القبلة؟
كيف تعرف إيه؟
تحديد القبلة. أنا بصلي في مكان، عايز أعرف إزاي أحدد القبلة.
نعم، ماشي.
جزاكم الله خير.
وإياكم إن شاء الله. يسأل الأخ الكريم عن إدراك الركعة، متى يكون مدركا للركعة؟ جاء في الجماعة فوجد الإمام راكعا، هل يركع معه فتحسب له الركعة؟ أي نعم، الصحيح والراجح عندنا من أقوال العلماء أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لكن كيف تكون مدركا للركوع؟ لابد أن تقف أولا في الصف، تقف وبعدين مستقبل القبلة وتنوي وتكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر، دي اسمها تكبيرة الإحرام. الأخ بيقول هل أكبر تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الانتقال؟ لا، لابد أن تأتي بتكبيرة الإحرام قائما، الله أكبر ثم الله أكبر وتركع. فإذا اطمأننت راكعا وسبحت ولو تسبيحة واحدة قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركعة، فقد أدركت الركعة. لكن حرص كثير من المصلين على إدراك ركعة احيانا يجعل صلاتهم كلها باطله. ازاي؟ جاي من الحمامات متوضي، بص لقى الامام راكع فعايز يلحق ركعه، بيقول ايه؟ الله اكبر، بيعمل كده الله اكبر. يبقى تكبيره الاحرام لم ياتي بها قائما، وكبر تكبيره واحده ما هوش عارف هي تكبيره الاحرام ولا هي تكبيره انتقال. فنهيب باخواننا المصلين زادهم الله حرصا ان هم ياتوا الصلاه بسكينه ووقار. جئت والإمام راكع، جئت والإمام راكع، وتستطيع أن تلحق بالصف، ويجوز لك وأنت خلف الصف عشان عايز تلحق الركعة، وأنت خلف الصف الله أكبر مع النية دي تكبيرة الإحرام، الله أكبر وتركع خلف الصف ثم تدب حتى تدخل في الصف. لكن إذا الله أكبر الإمام قال سمع الله لمن حمده، يبقى أنت في هذه الحالة لم تدرك الركعة. أما السؤال الثاني الأخ الكريم، كيف أعرف القبلة؟ الحمد لله إحنا في الحضر، إحنا في الحضر، ما دام في الحضر مفيش مشكلة عندنا في القبلة خالص. في المساجد القبلة محددة، صاحب كل بيت أدرى بقبلته، حتى لو كنت ضيف على ناس هتقول لهم فين القبلة، هيودوك على القبلة. إنما المشكلة في السفر في الصحراء، في الصحراء عندنا حديث عام، ما بين المشرق والمغرب قبلة، اجعل المشرق على يسارك والمغرب على يمينك وما بين المشرق والمغرب قبلة. يبدو أن معنا اتصالا آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا بكم.
ازي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله.
كان في سؤالين نود نطرحهم على حضرتك ان شاء الله.
اتفضل.
دلوقتي شيخنا احنا بنصلي العشاء مثلا، وانا كان علي المغرب،
نعم،
فتركت ركعة ثم دخلت مع الامام لكي اصلي المغرب ثم اصلي العشاء بعدين للترتيب.
معلش لحظة، انت جئت وهم يصلون العشاء؟
نعم.
وعليك المغرب؟
نعم.
لماذا اخرت المغرب الى العشاء؟
انا كنت لا استطيع ان انزل مثلا مواصلات،
يعني كنت على سفر،
اول ما نزلت مواصلات العاديه.
يبقى انت معذور عذر شرعي.
فاول ما نزلت دخلت المسجد لقيتهم اقاموا الصلاه، لا يعني مش في فتره الاذان والاقامه، اقاموا الصلاه لصلاه العشاء.
للعشاء؟
نعم
للعشاء.
نعم.
في هذه الحاله ستدخل معهم بنية العشاء،
نعم،
ثم تقوم بعد انصرافهم هم، تقوم أنت وتقيم الصلاة وتصلي المغرب إن شاء الله.
طيب السؤال الآخر يا شيخنا،
نعم،
دلوقتي حضرتك بعض الإنسان ما بيتطهر، يعني بيدخل الحمام الاستنجاء يتوضأ،
نعم،
هو بيتوضأ بساعات بيحس أنه في بول يعني نازل،
أي نعم، نعم،
أو هو في الصلاة نفسها،
أي نعم،
يعني كيفية التصرف في هذه الحالة؟
جزاك الله خير. ماشي
يا شيخ.
ماشي. عليكم السلام. بيشكو كثير من الشباب من نقطة من البول تكون محبوسة بعد قضاء الحيض، يقول لك أنا بدخل الحمام أتبول وأستنجي وأقوم أطلع أتوضى، وأنا بتوضى بحس في نقطة نزلت، وأحيانا مثلا ما بتنزلش إلا أنا بصلي، لما أركع وأجي أقف كده أحس النقطة نزلت. أولا نقول إذا كان مجرد شك لا تلتفت إليه، إذا كنت شاكك إن في نقطة نزلت أو ما نزلتش لا تلتفت إلى الشك. أما إذا تيقنت خروج نقطة البول بعد الوضوء يبقى الوضوء بطل، في الصلاة تبقى الصلاة بطلت، ويلزمك أن تخرج فتستنجي وتغسل مكان نقطة البول دهيت من ثيابك وتتوضأ وتعيد الصلاة. لكن النصيحة التي نقدمها للذين يعانون من هذه النقطة، أولا هذه النقطة لا تسمى سلس بول، النقطة اللي بتنزل ما تبقى محبوسة دي وبتنزل وخلاص وتنتهي، دي لا تسمى سلس بول. سلس البول عافاكم الله من التسلسل، يعني شفت الحنفية لما تبقى مهوية كده بيبقى فيه ايه سرسوب مية نازل بسرعة على طول كده، السرسوب ده بقى كذلك لو ان واحد نازل منه البول على طول كده يبقى هذا اسمه ايه، اسمه سلس البول. سلس البول ده عذر شرعي، بيتوضأ عند دخول وقت الصلاة ويحط شيء على نفسه حتى يقي نفسه وملابسه من الماء من البول ويصلي ولا يضره ما خرج. اما النقطة والنقطتين دول مش سلس، والعلاج منهما كالآتي: اولا اعلم انه لا علاقة بين الوضوء والاستنجاء، يعني ايه، انت عايز تتوضى، إيه ما انتش عايز الحمام، خلاص اتوضى ومساء وخش الحمام، لكن حاسس انك انت بحاجة الى الحمام ادخل الحمام قبل الوقت مثلا بربع ساعة تلت ساعة، استنجي وقوم بسرعة ولا تعصر ولا تنجف ولا تعمل حاجة، بس حط على نفسك منديل ورق واطلع كمل شغلك. انت كنت بتعمل ايه قبل الوضوء قبل الاستنجاء؟ كمل شغلك، النقطة اللي كانت محبوسة مع الحركة هتنزل في المنديل، لما تحس انها نزلت بقى قبل الوقت بخمس دقائق تخش تاني تستنجي، تزيل المنديل وتستنجي وتطلع تتوضى، لن تجد هذه النقطة مرة ثانية ان شاء الله. معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ حمزي؟
اهلا وسهلا.
جزاك الله عنا خير.
واياكم.
عايز اعرف ارجح الاقوال بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم.
نعم.
ومتى يستعيذ إذا كان لم يقرأ الفاتحة وراء الإمام؟
نعم.
والسؤال الثاني بالنسبة يعني للمساجد، في ناس بتيجي بدري وبتقعد ورا.
نعم.
عايزين حضرتك تحسهم على فضل الصف الأول.
جزاك الله خير. وإياك. يسأل الأخ عن الراجح من أقل علماء في القراءة خلف الإمام، وهذه مسألة كما يقول علماء الخلاف فيها قوي، لكن الذي هدانا الله إليه وتعلمناه أن قراءة المأموم أو قراءة الإمام في الجهرية، قراءة الإمام في الجهرية قراءة للمأموم، قراءة الإمام في الجهرية قراءة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للناس في هذه المسألة طرفان ووسط. الناس في هذه المسألة مسألة قراءة المأموم خلف الإمام طرفان ووسط. يقول الطرف الأول يقول يجب على المأموم أن يقرأ خلف الإمام دائما في السرية والجهرية. الطرف المقابل بالعكس يقول لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة في السرية ولا في الجهرية. والوسط دائما هو العدل المحمود اللي جمع بين الطرفين، فقال تجب القراءة في السرية ولا تجب في الجهرية، ولا تجب في الجهرية، لأن في الجهرية قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولم يقل أحد بوجوب الاستماع للقارئ في خارج الصلاة. يعني أنا ماشي في الشارع ولقيت واحد يقرأ قرآن، ما حدش قال أنا يجب علي أن أنا أنصت له. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال علمنا في إيه؟ في الصلاة الجهرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وقال صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فأرجح الأقوال عندنا في مسألة القراءة خلف الإمام أنه لا تجب في الجهرية وتجب في السرية. أما ما ذكر الأخ الكريم من حال كثير من المصلين يأتون إلى المسجد مبكرين ثم يجلسون في آخر المسجد ويتركون الصفوف الأولى، هذا خطأ كبير. يعني مثلا أنت تأتي مبكرا لك ثواب التبكير، جزاك الله خير، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. لكن الصفوف الأولى لا فضيلة، الصفوف الأولى لا فضيلة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لو الناس تعرف فضل الأذان وفضل الصف الأول هيتخنقوا. أي اللي هيفض الخنقة؟ إنهم يعملوا جرعة من اللي يدن ومن اللي يقف في الصف الأول. فنهيب بإخواننا الذين وفقهم الله وبكروا بالرواحل المسجد في الجمعة أو الجماعة أن يتموا الصف الأول، فالأول يتقدموا إلى الصفوف إلى القبلة ويتمون الصف الأول فالأول، ويتراصون في الصف كما خرج النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة وهم متفرقين، اثنين قاعدين كده واثنين قاعدين كده، فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. معنا اتصال. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك أنا بس كنت عايزة أسأل، أنا كنت حجيت وأنا في المدينة جات لي الدورة الشهرية، فقالوا لي احرمي من المدينة.
اسمحي لي، يعني أنت في المدينة قبل الحج ولا بعده؟
قبله.
قبل الحج، كويس.
أي فقالوا كنت قبل الحج،
كويس.
فوأنا في المدينة قالوا لي احنا خلاص نازلين مكة، فقالوا لي احرمي، يعني إلو الإحرام من المدينة،
كويس.
فنويت الإحرام من المدينة،
كويس.
وفضلت قاعدة في مكة لغاية ما طهرت من الدورة.
أي نعم.
وبعد كده خرجت رحت اتوديت تاني ورحت الحرم عملت طواف القدوم والعمرة يعني،
كويس كويس.
ورجعت قعدت بقى في مكة لغاية الحج،
مظبوط.
فبعد كده لما رجعت قالوا لي لا ده انت كان المفروض تخرجي من مكة تروحي التنعيم تنوي تاني إحرام، تجددي الإحرام.
لا لا، الكلام الثاني خطأ والكلام الأول هو الصواب الحمد لله.
يعني كده الحمد،
أنت كده وفقتي للصواب الحمد لله
كده. طيب حضرتك لو الإنسان ألو
معاك.
أي يا فندم
معاك.
يعني لو الواحد كان نوى حج مقرن،
نعم،
وبعد كده لما راح مكة عدل النية بأنه تمتع،
أي نعم،
هل يجوز؟
أصبت السنة، أصبت السنة، وهذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه حين خرج معه في حجة الوداع، كان منهم المفرد ومنهم القارن، فأمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة، فوفقت للصواب الحمد لله. نواصل الحديث في صفة
التصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك فضيلة الشيخ؟
أهلا بكم يا مرحبا.
أولا أنا بشكر حضرتك جدا جدا إن أنا اتصلت حضرتك على الموبايل من حوالي أسبوع أو 10 أيام كده، وحضرتك أفدتني إفادة عظيمة جدا وربنا يبارك لك. الحمد لله
وخلصت الموضوع. جزاك الله كل خير.
الله يخليك. الموضوع التاني بقى يا شيخ، بالنسبة أنا من قرية الزقازيق.
نعم.
وبعد الزقازيق بحوالي 15 كيلو.
نعم.
فأنا بسافر دايما أو عادة بيكون يوم جمعة الصبح.
نعم.
بوصل مع الساعة 10:30 11 فبصلي الجمعة وبرضه بصلي العصر الجماعة وبمشي في الأمور الصلاة عادية جدا جدا.
نعم.
فهل ده عادي ولا لازم أصلي قصر العصر والعشاء؟ لأن بسافر بعد صلاة العشاء بطلع من الزقازيق بعد الساعة.
يا أنت من تسافر من الزقازيق إلى أين؟
من إلى قرية اسمها قرية دويدة بعد 15 كيلو.
يعني تسافر 15 كيلو؟
بعد الزقازيق.
لا لا، يا أنت من الزقازيق.
لا أنا من القاهرة.
أنت من القاهرة؟
اه.
وتسافر للزقازيق؟
اه أنا من آخر فيصل.
هذا سفر.
اه.
من القاهرة للزقازيق سفر.
وبعد الزقازيق 15 كيلو.
ماشي، هذا سفر شرعي.
اه.
وأنت فيه مسافر لو كنت تسافر كل يوم.
بسافر كل جمعة.
كل جمعة فقط يعني؟
اه.
طيب أنا عايز أسألك سؤال. هل أنت من الشرقية؟
أنا أصلاً من الشرقية بس بعمل في جامعة القاهرة.
لا لا يعني ماشي، يعني أنت مقيم في القاهرة.
مقيم في فيصل.
وبتسافر تزور أهلك يوم الجمعة.
يوم الجمعة.
وأنت في الشرقية عند أهلك لست مسافرا.
أيوة.
ولست مسافرا عند أهلك.
أيوة.
وإنما لا تقصر السفر هناك ولا تجمع في القرية.
أيوة.
لكن أثناء الطريق ما بين القاهرة والزقازيق.
أيوة.
لو أدركتك صلاة فصليتها إماما.
أيوة.
أو منفردا لعذر تركت في الجماعة. تصلي قصرا، لكن إذا وصلت قريتك لأنك صرت عند أهلك. فعليك الإتمام، لا قصر ولا جمع.
الحمد لله.
أين
في سألتني بس فضيلة الشيخ.
اتفضل.
هو في الصلاة الجهرية.
نعم.
زوجتي أحيانا بتصلي الصلاة الجهرية.
نعم.
في أو وبتنسى أحيانا وتصلي سرا.
أين
أو تصلي في السر وتصلي جهرا.
أين
فهل يجب أنها تصلي ركعتين سنة ركعتين سنة
سنة السهو؟ جزاك الله خير. لا ما فيش سهو إن شاء الله. هي يعني إذا تركت الجهر بالليل لا حرج عليها، لأن الجهر في صلاة الليل سنة. فإذا تركها المصلي لا حرج عليه. لكن بالنهار الصلاة سرية.
سرية.
فلو نست وجهرت. لو نست وجهرت يستحب لها أن تزول السهو ولا يجب، بمعنى أنها لو لم تزول لا حرج عليها.
متشكر جدا جدا.
مرحبا بكم. أهلا وسهلا.
الله يخليك.
يا مرحبا. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضلت الشيخ.
تفضلي.
انا حضرتك عندي سؤالين معلش.
نعم.
اول سؤال، انا بعاني من نزيف ودايما بيجي ويروح في اوقات غير معروفه، يعني ما بعرفش احدده اذا كان دوره ولا نزيف.
اي نعم.
ده على مدار السنه.
نعم.
وكشفت كتير وتعالجت كتير وما فيش حل يعني.
لا حضرتك بتقولي ما تقدريش تحدديه.
أوه.
هو دوره ولا نزيف؟ لا.
حتى لو من الريحه ما بعرفش.
اسمعيني.
ايوه.
وقت الدوره معروف.
انا حضرتك كنت حامل وولدت، ومن بعد الولاده هو مستمر معايا من سنه ونص.
يعني بيروح بيجي ولا مستمر؟
الاول كان باستمرار طول الشهر. دلوقتي
طول الشهر.
دلوقتي ماشي حضرتك على برشام معين، لو خدته بيوقفه شويه، لو بطلته بيرجع تاني.
طيب هل انت سمعتي درسنا في الحيض والنفاس ولا ما سمعتهوش؟
لا حضرتك انا بصراحه اول مره.
طيب اذا كان سؤالك انتهى، عشان حتى لا اطيل عليك في التليفون، اذا كان سؤالك انتهى اسمعي الجواب ان شاء الله.
لا طب ثواني حضرتك، السؤال الثاني معلش.
اي
حضرتك، انا برضو احيانا لما بينزلش دم بتنزل ميه، انا واثناء بصلي وداخله في الصلاه بحس انه ميه فعلا نزلت، مش بول ميه.
نعم.
ميه صفراء يعني.
نعم.
وحاجه برضو، انا وبصلي بنتي بتقعد ماسكه فيا وكده، فممكن من كتر عياطها ممكن احطها على رجلي واصلي بيها.
نعم نعم.
ماشي جزاك الله
خير. وياكم ان شاء الله. الاخت الكريمه عافاها الله بتشتكي من نزيف مستمر. احنا قلنا في ايام لما شرحنا الحيض والنفاس، قلنا اذا المراه تستطيع ان اذا جاء الدم في غير وقت الحيض فيش مشكله، يبقى استحاض. يعني مثلا طهرت من الحيض من اسبوع وفوجئت بنزول الدم بعد اسبوع، فهذا مش ممكن يكون دم حيض مره ثانيه، فهي تعتبر استحاضه على طول. الاستحاضه قلنا لا تحرم الحلال، ولكنها فقط تتوضا لكل صلاه او تغتسل اذا استطاعت كما سبق بيانه. لكن اذا تواصل الدم، قالت شهرين ثلاثة عليها دم، طبعا مش عارفة بقى امتى الدورة وامتى النزيف، بنقول لها ايه؟ اذا كان الدم بيختلف، يعني الدم ايه، النزيف معروف لونه احمر ولا رائحة له، ده النزيف احمر ولا رائحة له، الدورة لونها اسود او بني غامق وله رائحة كريهة، فاذا استطاعت المرأة ان تميز بين الدمين يبقى ساعة ما الدم الأحمر يتغير ويجي دم الأسود يبقى بدأت الدورة، لما يخلص الدم الأسود يبقى انتهت الدورة. إذا ما قدرتش المرأة تميز بين الدمين، الدم مستمر ومش قادرة تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة أو النزيف، يبقى قلنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المرأة تجلسين في علم الله 6 أيام أو 7 كما هو غالب النساء. يبقى إيه مثلا كل شهر تاخد أسبوع بقدر تعتبره إيه حيض، وبعد الأسبوع تغتسل وبعدين طاهر إلى شهر تاني تاخد أسبوع حيض وهكذا. وأسأل الله لك الشفاء والعافية. أما المية إذا نزلت منك وانت تصلي فهي تنقض الوضوء، إذا نزلت المية مني كنت بصلي تنقض الوضوء وعليك أن تخرجي فتستنجي وتعيد الوضوء والصلاة. أما حمل الولد صبيا كان أو صبية في الصلاة فلا بأس به، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إماما للمسلمين في المسجد هو حامل أمامة بنت ابنته زينب رضي الله عنها. نعم. نعود لحديثنا حول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعيد ما ذكرناه على وجه الإجمال. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة قائما قريبا من السترة، وكان يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وكان يرفع يديه مع التكبير، ثم يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره، ثم يرمي ببصره نحو الأرض، ثم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه، وهذا ما قرأناه قبل ذلك. بعد دعاء الاستفتاح عشان يقرأ الباقي القرآن الفاتحة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا أدناه. وإذا قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كان أكمل وأولى. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، أي في الصلاة الجهرية، يعني بسم الله الرحمن الرحيم يقرأها في نفسه في الصلاة الجهرية ويجهر بالحمد لله رب العالمين. ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية. وعايز إخواننا المشاهدين يخلي بالهم من المسألة دي، لأن كثيرا من المصلين يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يا إخوان، مش قراءة دي، مش قراءة. احنا عايزين نقرأ كما كان النبي يقرأ، كان يقطع الفاتحة آية آية ويمد الحروف يعطيها حقها من المد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هكذا إلى آخر السورة. لكن تاخد الفتحة كلها في نفس أو نفسين انت ما فهمتش انت قلت ايه. انت تعرف ربنا قال في الفتحة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، والمراد بالصلاة هنا الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى فوض إلي عبدي أو قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، العبادة لي والاستعانة للعبد، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فانت وانت بتقرا الفاتحه انت بتكلم ربنا، بتناجي ربنا سبحانه وتعالى، تكلمه ويكلمك وتناجيه ويناجيك. فانا عايزك كده لما تقرا الفاتحه تقطعها ايه ايه كهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتستشعر هذا الحديث. ولما تقول الحمد لله رب العالمين تنصت وكأنك تسمع الله وهو يقول حمدني عبدي، ولما تقول الرحمن الرحيم تنصت وكأنك تسمع الله وهو يقول أثنى علي عبدي. بالله عليك لو فعلت ذلك لا يمكن أن تمل أبدا من الصلاة ولا تحس بثقة للصلاة، بل ستكون الصلاة قرة عينك كما كانت قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بالصورة اللي احنا بنقرأ بها هي لا نتدبر ولا نخشع ولا نفهم معنى الكلام ولا نستشعر هذه المعاني، فنرجو الانتباه لهذا. ثم إذا انتهى من الفاتحة قال آمين ويجهر بها ويمد بها صوته، ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا. هذه بعض صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.